بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني، تكلمنا في درسنا السابق عن قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، تكلمنا عن دليلها وعن بعض الأحكام المترتبة عليها من معان إجمالية، وفيما تدخل وما لا تدخل فيه. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن شروط هذه القاعدة، شروط قاعدة الأمور بمقاصدها. أولاً، نتكلم على شروط القاصد أو الناوي، شروط القاصد أو الناوي. فيشترط في من يقصد الفعل أو ينويه أن يكون أولاً مسلماً، الإسلام، فلا تصح النية إلا من مسلم، وذلك لأن النية عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. واستثنى العلماء من هذا الشرط موضعين. الموضع الأول: الكافر إذا أراد أن يسلم فإن نيته معتبرة، فنيته وقعت قبل إسلامه، فوقعت في حال كفره فوقعت فصحت، وهذا بالاتفاق. الموضع الثاني الذي استثني: المرأة الكتابية، يهودية كانت أو نصرانية، إذا تزوجها مسلم ثم حاضت أو نفست، صابها الحيض أو النفاس، فلأجل أن تتطهر فلا بد من نية، وهي على غير الإسلام، فاعتبر فعلها ونيتها مع أنها غير مسلمة لأجل أن تحل لزوجها، لأجل أن تحل لزوجها. حتى النصرانية واليهودية لا يجوز لزوجها أن يطأها وهي حائض حتى تغتسل. طيب، إذا لم نعتبر بنيتها فإن حيضها يقع أو غسلها يقع غير صحيح، لكن لأجل أن تحل لزوجها وهي غير مسلمة فاعتبرت نيتها في الغسل من الحيض والنفاس. أول شرط هو الإسلام. الشرط الثاني في القاصد أو الناوي: العقل، فلا تصح النية من مجنون ولا سكران لزوال العقل. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ. فالعقل لا تصح النية من مجنون ولا سكران، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع لانعدام القصد والنية، ومن أوقعه أوقعه جزاء وعقوبة. الشرط الثالث: التمييز. الشرط الثالث: التمييز، فلا تصح النية من صبي دون التمييز، أي بلوغ 7 سنوات، لأنه لا يعرف معناها ولا يعرف العمل الذي يريد أن ينويه. لذلك إذا كنت في حج أو عمرة وأراد ولدك أو أردت أن يحج معك ولدك أو يعتمر، فإن كان دون سن التمييز فتنوي أنت عنه، وإن كان في سن التمييز فإنك تعلمه النية. ولذلك في الصلاة اعتبر الإسلام أو أمر بأن يصلي، أن يؤمر الولد بالصلاة إذا ميز، لأنه يعقل العمل ويعقل نيته. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هذه شروط القاصد والناوي: الإسلام والعقل والتمييز. ثانيا، شروط الأمور المقصودة والمنوية، شروط العمل. أولا، علم الناوي بالمنوي، علم الناوي بالمنوي، فيعرف حقيقة ما قصده، ويعرف حكمه الشرعي، وأنه مكلف به. مثال ذلك: من أراد الحج ووصل إلى الميقات، فلا بد يعلم أن هذا الميقات هو مكان بدء النسك، وأن يعلم أنه يريد عبادة الحج ولا يريد عبادة أخرى كالصيام والصلاة ونحوها. فلا بد أن يعلم بما سيفعله. ثانيا، أن يكون الأمر مقدورا على فعله، بأن كان مما يمكن حصوله عقلا أو شرعا، وكان المكلف قادرا على تحقيقه. أن يكون الأمر مقدورا على فعله، بأن كان مما يمكن حصوله عقلا أو شرعا. فإن كان لا يمكن حصوله عقلا أو شرعا فلا عبرة بالنية. مثال ذلك: عدم إمكانية حصول عقلا، ضربوا له مثالا، قالوا: كأن ينوي بوضوئه أن يصلي الظهر وأن لا يصلي، فهذان عملان متناقضين، كيف يصلي ولا يصلي؟ فالنية باطلة. أو أن ينوي بوضوئه أن يصلي في مكان نجس، فلا عبرة بنيته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. ثالثا، شروط القصد والنية، شروط القصد والنية، وهذه أطول من غيرها. أولا، ألا يخالف القصد قصد الشارع، ألا يخالف قصد العبد قصد الشارع. فمن قصد غير ما وضعت الشريعة الحكم لأجله كان مناقضا لها، فيكون عمله باطلا. ألا يخالف قصد العبد قصد الشارع، نقول ألا يخالف قصد المكلف قصد الشارع. فمن قصد غير ما وضعت له الشريعة الحكم من أجله كان مناقضا لها، فيكون عمله باطلا، أو تكون نيته باطلة. مثاله نكاح التحليل، صورته: رجل طلق امرأته ثلاثا المرة الثالثة، فإنه لا يحل له أن يرجعها إلا أن تنكح زوجا غيره، تزوج رجل آخر ويدخل بها ثم يموت عنها فتعتد فتنتهي عدتها، أو يطلقها فتبين منه فيتزوجها الأول، فيأتي شخص فيتزوجها بنية أن يطلقها فتحل للأول، نقول أنت خالفت قصد الشارع، فإن قصد المشرع هو أن يعقد عقد صحيح كامل بين المرأة وبين الزوج الثاني، وأن يدخل بها كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يذوق أو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فمن كانت نيته تحليلها للزوج الأول فقد ناقض قصد الشارع، فلا عبرة بنيته والعقد باطل، ولا يحق للزوج الأول أن يرجعها. ثانياً، الشرط الثاني، مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة أو حكماً للفعل. مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة أو حكماً للنية أو القصد، وله أحوال. الحالة الأولى أن توجد النية بعد انتهاء العمل، هذا الشرط يتعلق بوجود النية مع العمل، بوجود القصد مع العمل، فيشترط أن يكون أن تكون النية مقترنة بالعمل من أوله، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، له أحوال. أولاً، أن توجد النية بعد انتهاء العمل، بعد أن ينتهي العمل تأتي النية، فهذا لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي قلب الحج عمرة. فمن جاء إلى الميقات فنوى الحج والعمرة، أو نوى الحج وقبل أن يدخل في العمرة بعد أن أحرم أراد أن يفسخها، أو بعد العمرة اعتمر وبعد العمرة أراد أن يفسخ القران أو الإفراد إلى التمتع، فله ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، فقد أمرهم أن يفسخوا القران والإفراد لمن لم يسق الهدي إلى التمتع، وأن يحلوا من إحرامهم. إذن الآن أن توجد النية بعد انتهاء العمل فهذا لا يصح. ب أو الحالة الثانية، أن تتأخر النية عن أول العمل وتوجد في أثنائه، أن تتأخر النية عن أول العمل وتوجد في أثنائه فهذا لا يصح. صورة المسألة، رجل كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، بعد تكبيرة الإحرام قال أنا أصلي أي صلاة؟ هذه الظهر، ما حكمها؟ باطلة، صلاة باطلة، لأن النية أن تكون مقارنة للفعل من أوله، فقد مضى جزء من العبادة بلا نية. ويستثنى من هذا حالة واحدة، وهي صوم النفل، فإن من أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا فله أن يصوم، فله أن ينوي من نصف النهار بشرط أن لا يفعل مفطر من المفطرات. رجل قام من النوم، نام بعد صلاة الفجر وقام الساعة 11 أو 12، فقال النهار قصير وبقي عن المغرب كذا وكذا من الساعات فأنا صائم، ما الحكم؟ صومه صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولون لا، فيقول إذن أنا صائم، فينوي الصوم إذا لم يأتي بمفطر من المفطرات قبل ذلك. الحالة الثالثة أن تتقدم نية العمل بزمن طويل عرفا، ويفصل بينها وبين العمل فاصل أجنبي شغل القلب، فتجدد النية، تتقدم النية على العمل بزمن طويل عرفا، ويفصل بينها وبين العمل فاصل أجنبي يعني لا علاقة له بالعمل، فيجدد النية لأنه انشغل عنها. مثال ذلك رجل أراد الوضوء لصلاة الظهر، توضأ الساعة 10 صباحا أو الساعة 11، ثم خرج وذهب إلى السوق، ذهب إلى سوق السمك واشترى سمكا، ثم ذهب إلى سوق الخضار، ثم جاءته رسالة من البيت عندنا نواقص في كذا وكذا، فذهب للجمعية، أذن المؤذن، غابت النية عنه بفاصل أجنبي وهو طويل عرفا، وتجديد النية في القلب بحيث يدرك أنه ما أن ما سيقدم عليه الآن ما هو صلاة الظهر مثلا. فإن غابت عنه لا نعتبر بالنية الأولى، فإن جاء وكبر قال هذه أي صلاة، شك، أنا ناوي من أول ما خرجت من البيت، نقول لا، لأن النية قد فصل بينها وبين العمل فاصل أجنبي طويل فانشغل القلب عنها، فلا بد من تجديد النية. الأمر أو الحالة الرابعة أن تتقدم النية بزمن طويل ولم يشغل القلب عنها، فالصحيح أن نيته كافية. مثال ذلك وهذا وقع، يخرج في أيام الحج من الفندق لأجل أن يذهب إلى الصلاة، صلاة الفجر مثلا، يخرج قبل الوقت بساعة، فلا يصل الحرم إلا بعد ساعة وربع ساعة ونصف بسبب الزحام، فهذا نيته معتبرة لأنه قصد الذهاب إلى الحرم لأجل الصلاة. لكن ما الذي فصل بين النية وبين الفعل؟ الزحام، وهو متجه إلى العبادة، فنيته معتبرة. كذلك مثاله صوم الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو قبل الفجر، حمك الله، فمن نوى أن يصوم من الغد بعد المغرب، بعد المغرب نوى أن يصوم الغد، ما حكم نيته؟ مع أن فصل ما بين النية والعمل فاصل طويل، لكن قالوا لم يشغل قلبه عن العمل، فصومه صحيح. إذن هذا الشرط الثاني، مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة أو حكما. الشرط الثالث الجزم بتعلق القصد بالمقصود أو المنوي، الجزم بتعلق القصد بالمقصود أو المنوي، أو ما يسميه بعض أهل العلم يقولون استصحاب حكمها. ما معنى؟ لا يكون مترددا في النية ولا يعزم على قطعها، فإن تردد أو عزم على القطع لم تصح، انقطعت عند جمهور العلماء واستثنوا من هذا الحج والعمرة، فإنهما لا ينقطعان وإن نوى قطعهما، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في صلاة ثم عزم على قطعها انقطعت، والعزم عمل قلبي. صائم سافر في رمضان وفي الطريق عزم على الفطر، العزم غير التردد سنتكلم عنه الآن، عزم على الفطر، قال في نفسه عزم أنه مفطر، أفطرت، فإنه أفطر ولو لم يأكل شيئا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويوجد فرق بين العزم والتردد والتعليق، أما العزم فهو أن يقطع بفطره، وأما التردد يشاور نفسه أو يشاور أصحابه، ما رأيكم نحن الآن في سفر ذاهبين للعمرة هل نفطر أم لا، فهم الآن مترددين يشاورون بعضهم البعض، فلا أثر له والصوم صحيح. التعليق أن يقول إذا وصلنا الحدود سنفطر، طيب وصلوا هل يفطرون؟ الجواب لا، لأنهم علقوه على المستقبل فلا يفطرون إلا بالعزم، فصومه صحيح ما لم يعزم الفطرة. وهنا يقول أهل العلم في النية يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها، يقولون يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها، أما الأول يستحب استصحاب ذكر النية أي أن لا يغفل الناوي عنها أبدا، فهذا مستحب، والثاني يجب استصحاب حكمها أي أن لا ينوي قطعها، أن لا ينوي قطع العبادة. الشرط الرابع عدم التشريك في النية، عدم التشريك في النية، بمعنى أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن تكون النية لعمل واحد، فلا ينوي بعمل واحد عملين، فلا ينوي بنية واحدة عملين، وهذا له تفصيل. أولا التشريك في نية المعمول له، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى، وله ثلاث صور. صورة الأولى التشريك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كمن ذبح لله وللقبر أو الولي، أو نذر لله وللولي كما يفعله بعض أرباب القبور من القبوريين، فإنه يذبح لله، يقول هذا لله وللولي الذي في القبر، وينذر لله وللولي، هذا شرك أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الثانية، الحالة الثانية، التشريك بالرياء. والرياء هو أن يعمل العبد العمل لله لكن لأجل أن يحمده الناس عليها، على العمل، ويثنونه ويثنون عليه ويمدحونه. وهذا له كذلك حالات. الحالة الأولى أن يكون بإظهار العمل ليراه الناس فيحمدوه، فهذا رياء. وجد فقيرا عند باب المسجد فأخرج من جيبه 100 درهم وأعطاها الفقير لينظر الناس إليه فيقال فلان كريم وفلان جواد متصدق، هذا رياء. الحالة الثانية أن يتحدث عن عمله الذي لم يره الناس، يقول: أنا أعطيت فقيرا مرة من المرات 100 درهم وفلان أخذ مني قرض 500 درهم فجاءني قال: لا أملك الآن المبلغ. قلت: هي لك. لماذا قال هذا؟ ليحمد ويذكر عند الناس، هذا تسميع، يحب السمعة، وكلاهما رياء. طيب، من حيث الحكم، ما حكم هذا العمل؟ أولا، قال العلماء: إذا غلب على الإنسان الرياء فأصبح يرائي بغالب عمله فهذا شرك أكبر. يعني صلاته رياء، ونفقته رياء، وصومه رياء، وحجه رياء، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله عن أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحالة الثانية أن يكون الرياء يسيرا عارضا، فهذا شرك أصغر ولا يخرج من الملة، ويسمى بالشرك الخفي وبالشرك الأصغر. وأما حكم العمل الذي وقع فيه هذا الرياء فهو على تفصيل. أولا، أن يقع الرياء في العمل من أوله إلى آخره فهذا العمل باطل، ويجب عليه إعادة العمل إن كان من الواجبات مع التوبة. حج لأجل أن يقال عنه حاج فقط لا غير، طلب الرياء بالعمل فحجه باطل، وعليه أن يعيده إن كان واجبا عليه. الحالة الثانية أن يوجد الرياء في أول العمل ثم يدفع، فهذا ننظر في حكمه إلى صفة العمل، هل هو عمل يتصل أوله بآخره أم أنه عمل يتجزأ. فإن كان العمل يتصل أوله بآخره وعرض له الرياء من أوله ثم دفعه بعد ذلك في وسطه فإن الصلاة تبطل، إن العمل يبطل، وعليه أن يقطع الصلاة وأن يعيدها. مثال ذلك: دخل إلى المسجد أو لم يدخل المسجد، في الخارج سمع إقامة الصلاة وهو ذاهب إلى السوق، ما ناوي يصلي أصلا، ثم رأى الوالي أو الحاكم أو الأمير عند الباب، عند باب المسجد، قال: لا، سينظر إلي وأنا ما أصلي فيأخذ عني صورة سيئة، سأصلي معهم، سأدخل أصلي. إذن هو الآن دخل لمن؟ لأجل أن يرائي بالعمل غير هذا الأمير أو هذا الوالي، فكبر ونيته هذه، ثم في الركعة الثانية قال: أنا اللي فعلت هذا غير، لا يجوز شرعا، كيف أنا أصلي لله عز وجل لأجل هذا الأمير أو لأجل هذا الوالي؟ لا، أنا سأجعل نيتي لله. نقول: جزاك الله خير، تب إلى الله واقطع الصلاة وعيد من الأول، لأن الصلاة بدأتها بباطل فبنيت على باطل فلا تقبل منك. وإن كان العمل يتجزأ، يعني لا يرتبط آخره على أوله، مثل الزكاة، رجل زكاته 1000 درهم فقسمها 500 500، فرأى فقيرا فأعطاه 500 درهم لأجل أن يقال كريم جواد، وبعد يوم أو يومين رأى فقيرا فأعطاه 500 لله، ما حكم عمله؟ قالوا: تبطل 500 الأولى وتصح الثانية، وعليه أن يقضي الأولى، لأن العمل هنا لا ينبني آخره على أوله. ثالثا: أن يقع الرياء أثناء العمل، من الحالة الأولى أن يقع الرياء من أول العمل إلى آخره تبطل العبادة. الحالة الثانية: أن يوجد الرياء في أول العمل ثم يدفع، فإن كانت العبادة متصلة بعضها ببعض ينبني آخرها على أولها تبطل، وإن كانت تتجزأ يبطل ما وقع فيه الرياء دون الآخر. الحالة الثالثة: أن يقع الرياء أثناء العمل فيبدأ مخلصا لكنه يرائي أثناء العمل، أول ما كبر كبر لله مخلصا في صلاته، لكن أثناء الصلاة قال: سأتخشع في صلاتي وأطيل الصلاة حتى يقال فلان خاشع في صلاته، وهذا الإنسان صاحب سكينة ووقار ويطيل العبادة، ثم بدأ يدافع، قال: لا، أعوذ بالله، هذه وسوسة شيطانية، واستعيذ بالله من الشيطان. قالوا: هذا لا يضره لأنه حديث نفس، ما دام أنه يدافعه فلا يضره ولو استمر، لكن يجاهد نفسه على مدافعته وتركه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره 3، هذا الشيطان اسمه خنزب، يأتي الإنسان فيفعل به هذا. فإن لم يدافعه ورضي به ثم دفعه فلا يضر العمل، إذا كان العمل ينبني آخره على أوله. أما إذا كان العمل يتجزأ ووقع الرياء في أثناء العمل فيبطل ما وقع فيه الرياء دون ما لم يقع فيه الرياء. هذا الرجل عنده 1000 درهم جعلها على 3 دفعات، الدفعة الأولى أنفقها لله، الثانية وقع فيها الرياء لأن ما في مجال أن يدافع، لأن أعطاء مبلغ مثل الزكاة دفعت المبلغ هذا، والثالث دفعته لله، فالذي دفعته رياء هذا يبطل العمل فيه. أما إذا طرأ الرياء أثناء العمل واستمر إلى الفراغ من العمل فإنه يبطل، إذا لم يدافعه. الحالة الرابعة، إذا وقع الرياء، إذا وقع الرياء أو نقول المحمدة وحب السمعة بعد العمل، بعد العمل أدى العمل لله، قالوا فإن كان بقصد الإنسان فهو ذنب يؤاخذ عليه ولا يبطل عمله. إن كان بقصد الإنسان أن يحمد على هذه العبادة وأن يشكر عليها وأن يذكر بين الناس فهذا ذنب، لكن لا يؤدي إلى إبطال عمل. وإن كان بغير قصد الإنسان، مدحه الناس وهو لا يقصد مدحهم ولا يقصد ثناءهم، فهذا لا شيء عليه، بل هذا من علامات قبول العمل بإذن الله تعالى، ومن علامات المؤمن أن تسره حسنته. قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ هو ما قصده الناس، لكن الناس مدحوه وأثنوا عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة خير، لأن الله عز وجل جعل الناس شهود على بعضهم البعض. ثالثا: التشريك بطلب الدنيا. الآن تكلمنا أولا التشريك بماذا؟ في المعمول له. ثانيا: التشريك بالرياء. ثالثا: التشريك بطلب الدنيا. ما الفرق بين التشريك بالرياء والتشريك بطلب الدنيا؟ قالوا: التشريك بطلب الرياء فيه تعظيم للمخلوق، لأنك تطلب رضا المخلوق عن عملك. أما التشريك بطلب الدنيا فهو بقصد تحصيل مصلحة من مصالح الدنيا، فهذا ليس فيه تعظيم للمخلوق. وهذا فيه تفصيل: فإن كانت نية الإنسان من العمل الشرعي الدنيا فقط فهي محبطة للعمل. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإن كان كافرا فله أجره في الدنيا ويوم القيامة له النار. أما المسلم الذي يعمل العمل بقصد حصول على مصالح دنيوية فقط فهذا يحبط عمله ومتوعد بالعقوبة وداخل تحت مشيئة الرحمن، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه. مثال ذلك العلم الشرعي، يتعلمه لأجل الحصول على الراتب والوظيفة فقط لا غير، ما يتعلمه لله ولا لرفع الجهل عن نفسه ولا عن الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه، لاحظ الآن، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. هذه نيته كلها، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها، أي يدوم أو يطول تأخره عن دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجر، والهجرة عمل شرعي لكن ليست لله، وإنما لتحصيل غرض دنيوي بحت. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له نصيب من الأجر الأخروي. أما إذا كان التشريك بإرادة وجه الله عز وجل والحصول على مصلحة من مصالح الدنيا، مثلا يتعلم ليرضي الله ويعمل بالعمل وليحصل على وظيفة، حصل على راتب، فهذه النية لا تبطل العمل ولا تذهب بالثواب بالكلية، ينقص الثواب. قالوا لأن الله قد أذن في هذا الأمر، وضربوا لذلك مثالا مثل الحج. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ببهيمة الأنعام. قال العلماء قوله ليشهدوا منافع لهم التجارة، فهو يذهب للحج لأجل أداء فريضة الحج ولأجل التجارة، يبيع ويشتري ويستفيد من الحج، فهذا عمله صحيح، لكن ليس كمن ذهب خالصا لله لا يقصد أي شيء آخر، هذا أجره أعظم. مثله في زماننا الآن المشي إلى المسجد عبادة، فإنك لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتب الله لك بكل خطوة حسنة ومحى عنك سيئة ورفعك بها درجة. طيب يقول أنا سأخرج أمشي ليكتسب الأجر ورياضة، أحرك عظامي لأني ما عندي وقت للرياضة، نقول هذه النية تضعف أجر العبادة، اجعلها لله، امشي إلى المسجد لأجل اكتساب الأجر ليس الرياضة، الرياضة مصلحة دنيوية. قال ابن رجب يوضح هذه القاعدة أو هذا الأمر، فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. قال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري، أي الذي يؤجر أو الذي يحمل الأغراض، أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره، ذكره في جامع العلوم والحكم. أما إذا طلب الإنسان الدنيا بالعمل الصالح ليعمل العمل الصالح ويستمر فيه فهذه نية طيبة يؤجر عليها. طلب الدنيا بالعمل الصالح لأجل أن يستمر في العمل الصالح، فماذا؟ فهذه النية لا تضر عمله أبدا. مثال ذلك تعلم وأخذ شهادة شرعية في الشرع لأجل أن يحصل على وظيفة يعلم الناس من خلالها، حصل على رسالة الماجستير والدكتوراه لأجل أن يكتب مؤلفات تقرأ ويستفيد منها الناس، لأجل أن يعين كواعظ يعلم الناس، ليس فقط لأجل كسب المال، هو يريد الوظيفة لخدمة دين الله عز وجل، فهذا لا ينقص بإذن الله تعالى من أجره شيء ولا يتضر هذه النية. إنسان يؤذن يحب الأذان يؤذن ويأخذ على أذانه أجرا يعطونا راتب لا بأس لأجل أن يستمر في الأذان، لأنه إذا لم يكن له راتب فسيذهب يبحث عن عمل لكي يطعم نفسه وأولاده فيترك الأذان وهو يريد أن يؤذن باستمرار. قالوا فلا تضره نية أخذ هذا الراتب ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتشريك في النية. نأتي الآن التشريك في العمل ونختم به. التشريك بالعمل أن ينوي المسلم بعمل واحد عملين، مثل ما يقول شواب ناحية وحاية، يضرب عصفورين بحجر واحد. له أحوال وتفصيل. الحالة الأولى أن يشرك بين عملين يحصل المقصود بواحد منهما، يفعل عمل واحد وينوي به عملين وأحدهما يحقق المقصود من الآخر، العمل صحيح والنية صحيحة، بشرط أن ينوي الأكبر منهما أو ينويهما معا. مثال ذلك: رجل في الحج لم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، فقال سأؤجل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فالركن أعلى من الواجب مرتبة. طيب ما المقصود من طواف الوداع؟ أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف. طيب فمن طاف طواف الإفاضة في آخر لحظات وجوده في مكة، هل حقق المقصود من طواف الوداع أم لا؟ الجواب حقق. إذن تحقق المقصود من طواف الوداع بطواف الإفاضة، لكن ينوي الاثنين، ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع. مثال آخر: رجل استيقظ يوم الجمعة بعد صلاة الفجر وعليه جنابة يحتاج إلى غسل، وعندنا غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة فرض، أيهما آكد من حيث الفرضية؟ جنابة، لأن الصلاة لا تصح بدونها، أما غسل الجمعة فتصح بدونه. كم غسل يغتسل؟ الأفضل أن يغتسل غسلين، لكن لو نوى أن يغتسل غسلا واحدا عن الاثنين قالوا يصح، لأن المقصود من غسل الجمعة هو التطهر والتنظف. لماذا؟ للصلاة، وهذا حاصل بغسل الجنابة، فصح بشرط أن ينوي غسل الجنابة وغسل الجمعة. كذلك مثال آخر: صلاة النافلة وتحية المسجد، فإذا دخلت إلى المسجد عليك أن تسجد، أن تصلي تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تسمى تحية المسجد. طيب رجل دخل إلى المسجد قبل صلاة الفجر، وقبل صلاة الفجر توجد سنة الفجر ركعتين، فينوي بصلاة الركعتين ماذا؟ سنة الفجر وتحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي، وقد وقع هذا الفعل بصلاة النافلة، نافلة الفجر، فصح الجمع بين عملين في عمل واحد. اثنين: أن يشرك بين عمل أكبر وأصغر ولا يحتمل الأكبر التشريك، كمن نوى بالحج حج الفريضة وحج النذر. رجل قال عليه نذر إن شفي من مرضه أن يحج لله عز وجل. ما حكم النذر هنا؟ واجب، وهو لم يحج من قبل، فعليه كم واجب الحج؟ مرتين. عليه أن يحج فريضة الحج الأولى عنه، وأن يحج واجب الحج بالنذر. فهل يجوز أن يذهب مرة واحدة يقول أنا أحج عن عملين؟ قالوا لا. ومثاله أيضا من صام القضاء في ستة من شوال بنية القضاء وبنية الستة من شوال. امرأة عليها ست أيام أفطرتهن بسبب المرض أو بسبب الحيض في رمضان، قالت سأصوم في شوال بنية القضاء وبنية ستة من شوال. قالوا لا يصح ذلك، لأن القضاء لا يحتمل معه غيره. الحالة الثالثة أن يشرك بين عملين لكل منهما مقصوده الخاص ولا يحصل بالآخر. كمن يشرك بين الظهر والعصر، يقول رجل فاتته صلاة الظهر وجاء إلى المسجد ودخل والإمام قام الصلاة صلاة العصر، قال أنا سأصلي العصر بنيتين الظهر والعصر. فنقول لا. أو سنة الفجر وصلاة الفجر، فنقول لا، لأن الفرض لا يجمع مع غيره. فسنة الفجر مقصودة لذاتها وصلاة الفجر مقصودة لذاتها. طيب من حيث الحكم، قالوا فإن كانا متساويين فإنهما يبطلان، صلاة الظهر صلاة العصر، فنوى الصلاتين تبطل الصلاتين. وإن كان بين أكبر وأصغر قالوا تمخض للأكبر، رجل دخل صلاة الفجر بنية صلاة الفجر وبنية سنة الفجر، فذهب بعض أهل العلم لأنه تحسب نية الفجر صلاة الفجر، وبعضهم قال تبطل النية تماما تبطل الصلاة. أخيرا أن يشرك في العمل الواحد لعاملين، مثال ذلك أن ينوي الحج عن أبيه وأمه، ذهب إلى الحج وقال بدل لا أذهب عن الحج عن أمي ثم عن أبي أنا سأحج هذه الحجة، فقال لبيك اللهم هذه الحجة عن أمي وعن أبي، أو قال عني وعن أبي. قال العلماء فإن كان أحدهما أصلا وقع الفعل عن الأصل، وإن كان أحدهما الفاعل وقع العمل عن الفاعل. يعني قال اللهم هذه حجة عني وعن أبي، تقع الحجة عن من؟ عنه هو. قال اللهم هذه حجة عن أبي وعن فلان، تقع الحجة عن أبيه ولا تقع عن فلان. هذا ما تيسر جمعه من الكلام على شروط هذه القاعدة، نكتفي بذلك ونستكمل الكلام على القواعد المرتبطة بهذه القاعدة في الأيام في يوم الجمعة القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.